الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد في هذه الدورة التأصيلية الأولى المباركة، وكنا قد وقفنا على الباب الثاني عشر، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، فنبدأ على بركة الله تبارك وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من الشرك الاستعادة بغير الله. وقوله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال رجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
قوله رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من هنا لبيان الجنس، أي باب من جنس الشرك الاستعاذة بغير الله، من جنس الشرك الاستعاذة بغير الله. والسين والتاء في الاستعاذة للطلب، وأصل الكلمة من عاذ يعوذ عوذا، عاذ يعوذ عوذا، واستعاذ يستعيذ استعاذة. فالاستعاذة معناه طلب العوذ، وهو اللجؤ من مخوف إلى مانع، اللجؤ من مخوف إلى مانع. والمقصود هنا باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، أن يطلب الإنسان ويلجأ إلى غير الله من مخوف لا يقدر عليه إلا الله. تذكروا هذه المسائل: الاستعاذة والاستغاثة والدعاء، هذه الأبواب وما شابهها المقصود بها ما لا يقدر عليه إلا الله. وأما مجرد الاستعاذة، يأتي إنسان ويقول: أعوذ بك من شر فلان، هذا أمر اختلف العلماء فيه بين الكراهة والجواز إذا كان في مقدوره. وإنما الذي أجمع عليه المسلمون من الصحابة والتابعين وأهل السنة المتبعون لهم بعد، أن الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر، من جنس الشرك الأكبر. المناسبة بين هذا الباب والذي قبله أن الباب الذي قبله باب من الشرك النذر لغير الله، إذن هناك بيان جنسي نوع من أنواع الشرك وهو النذر، وهذا أيضا بيان نوع جنس من أنواع الشرك وهو الاستعاذة بغير الله. والنذر لفظي والاستعاذة لفظي، فهذا الجامع بينهما. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية واحدة وحديثا واحدة، الآية من سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقة. إذا نزل أحدهم في الوادي في الليل وهو مسافر ينادي ويصرخ: إني أستعيذ بسيد هذا الوادي من سفهائها، قال الله عز وجل: فزادوهم رهقة. هذه الاستعاذة لماذا سماها الله شركا؟ قال: فزادوهم رهقة، وحكى أنه من أفعال المشركين. لماذا؟ لأن فيه طلب العوذ من غائب غير حاضر، هذا واحد. وثانيا، لو أراد السفهاء من الإنس أو من الجن أو اللصوص أن يؤذوا هذا المستعيذ، ما استطاع أن يمنعه سيد هذا الوادي بزعمه، فإنه إن قدر على منع السفهاء من الجن ما قدر على منع السفهاء من الإنس. وإن قدر على منع السفهاء من الإنس لكونه إنسيا ما قدر على منع السفهاء من الجن، وإن قدر على هذا وهذا ما قدر على منع الهوام والدواب. ولذلك هو نوع من أنواع الاستعاذة الشركية. قال فزادوهم رهقا في تفسيران. الأول فزادوهم رهقا أي شركا على شركهم، وذلك بأن يسمعوا صوتا أنك في أمان. يقول خلاص شوف أنا استعدت وسمعت الإجابة وخلاص هذا شيء جائز مناته. والمعنى الثاني فزادوهم رهقا أي زادوهم نصبا وتعبا وشقاوة. قالوا ما دام هذول مستعيذين فينا خل نلعب فيهم، فيلعبون بهم وهم نائمون ويضحكون عليهم ويستهزئون بهم وعلى سفاهة عقولهم. من أكمل؟ أسألكم سؤال، من أكمل عقلا الإنس ولا الجن؟ قطعا. والدليل
وقد كرمنا بني آدم
والرسل والأنبياء كلهم من الإنس، فكيف ينزل العاقل إلى من هو أدنى منه؟ يعني في عاقل يقول يا أيها الحمار استعيذ بك. طيب لو فرضنا أن الجن عندهم عقلاء فعقلاؤهم دون عقلائنا فكيف يستعاذ بهم؟ هذا أمر غريب جدا. إذن هذه استعاذة شركية. لماذا؟ من وجهين قلنا. الأول أنه استعاذة بغائبين غير حاضرين، والثاني أنه استعاذة فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب قد يقول قائل فيني رقيب وعتيد وملك حفظة أستعيذ بهم، ما يجوز لأنهم لا يعيذونك إلا بأمر الله، فكيف تستعيذ بهم؟ لا يقدرون. قال الله يمكن يقدرهم، ما دام الله يمكن يقدرهم فاطلب العوذ من الله مو منهم. أنا أضرب لكم مثال. لو أن رجلا مشلولا، الرجل المشلول هل يمكنه أن يأتيك ويسحبك من البحر وهو مشلول ما يقدر يتحرك مشلول اليدين والرجلين؟ ها يقدر ولا ما يقدر؟ ممتاز. يجي عاقل يقول أنا بستعيذ فيه، ليش؟ قال الله يمكن يقدر أنه يتحرك. يا أيها المشلول تعال هبكني. المشلول يقول يا أطلب من الله أني شافيني أول بعدين أنا أجيك. إذن المرجع إلى الله، واضح يا إخوان؟ كيف يستعيذ المستجير بالنار من الرمضاء بالنار؟ هو أصلا مسكين محتاج. فلذلك الاستعاذة بالمخلوقين ولو كانوا حاضرين، ما دام غائبين أو غير مأذون لهم ليس لنا أن نستعيذ بهم. ثم أورد المصنف، إذا وجه الشاهد منه واضح أن الله ذكر هذه الآية في معرض ذم أفعال المشركين من الجن والإنس وعن خولة بنت حكيم، ووجه الشاهد فيه أن الله عز وجل هو المعيذ، هو المستعاذ به حقا وصدقا، هو الذي يعيذ من شاء. ولذلك علمنا كيف نستعيذ. نقول في الصباح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ونعوذ ثلاث مرات، وإذا نزلنا منزلا نقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مرة واحدة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. هذه الاستعاذة التوحيدية، الاستعاذة التعبدية، الاستعاذة التي تقربك إلى رب البرية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير وأنه كان رجال من الإنس الآية، الثانية كونه من الشرك، الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
انتبهوا الآن، العلماء استدلوا بهذا الحديث على أن أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أن الإنسان قدم كلمات الله لله، فهذا فيه دلالة على أنه إنما قدم صفات الله عز وجل. القرآن والكلام من صفات الله عز وجل، وكلمات الله المقصود بالحديث عامة الشراح يقولون المقصود بكلمات الله الكلمات التامة. أعوذ بكلمات الله التامة المقصود بالكلمات الكلمات الكونية، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فأنت تستعيذ بقول الله كن فيكون، تقول إني ألجأ إليك يا ربي لأنك تقول لشيء كن فيكون أن تعيذني. وهذا من أحسن المناسبات في الاستعاذة. فكلمة أعوذ بكلمات الباء هنا باء الوسيلة، باء إيش؟ الوسيلة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أي أعوذ إلى الله متوسلا بكلمات الله التامات من شر ما خلق، دل على أن كلمات الله ليست مخلوقة، لأنها لو كانت مخلوقة ما جاز التوسل بها ولا جاز التوسط بها ولا جاز الاستعاذة بها. هكذا استدل العلماء ومنهم الإمام أحمد في الرد على الجهمية. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء، فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
لأن هذا الدعاء فيه بيان أن من التجأ إلى الله حفظه الله وصانه، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ووالله الذي لا إله إلا هو إن هذا الدعاء ليس بحاجة للتجربة، وإنما الواقع غير خير شاهد، ما من مسلم يقول هذا الدعاء إلا ولا يتضرر، ومن نسيه فنزل منزلا فقال هذا الكلام تضرر، هذا الواقع يشهد على ذلك. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، إذا حصل منفعة دنيوية للإنسان بالاستعاذة بالجن، بالاستعاذة بالمقبورين، فجاءت الشياطين فتمثلت بهم، حصل لك منفعة، هذا ليس دليل على جواز الشرك. فإن كثيرا من أهل الصلبان وكثيرا من أهل البوذيين يستغيثون بأمواتهم، يستغيثون ببعض الأوثان وينتفعون، فليس النفع دليلا على جواز الشرك. كما أن التداوي بالحرام وحصول الدواء ليس دليلا على إباحته. الباب واحد. الإنسان الآن أسألكم سؤال، الإنسان لو أكل، الإنسان لو أكل اللحم لحم الخروف يشبع، طيب لو أكل آخر لحم الخنزير يشبع، هل كونه شبع بلحم الخنزير دليل على إباحته؟ إذن ليس التداوي بالحرام دليل على إباحته، ليست الاستعاذة الشركية وحصول المنفعة المترتبة عليها دليلا على صحتها. واضح؟ تأصيل لازم نفهمه. ما هو الفاصل؟ الفاصل هو التوحيد والشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. وقول الله تعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية. وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية. وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين. وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل.
قوله رحمه الله: باب من الشرك، قد سبق بيان أن من هنا لبيان الجنس، أي من جنس الشركي أن يستغيث. أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى باب من جنس الشرك الاستغاثة بغير الله، باب من جنس الشرك دعاء غير الله، لأن كلمة أو يدعو أيضا معطوف على أن. أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والمعنى باب من الشرك الاستغاثة بغير الله، باب من الشرك دعاء غير الله عز وجل. أي فيما لا يقدر عليه إلا الله. لا تنسوا هذه القاعدة التي ذكرناها. لماذا؟ لأنه يجوز للإنسان أن يستغيث بإنسان فيما يقدر عليه. قال الله عز وجل: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يجوز الإنسان أن يدعو غيره يقول: يا عمرو تعال عاوني، ولا ما يجوز؟ يجوز ما دام موجود، وش المانع؟ ما دام يقدر ما في مانع. إذن هذا معنى هذه الترجمة المباركة. وأما المناسبة فهي ظاهرة أيضا، لأن انتبهوا، الاستعاذة طلب العوض من مخوف ليصان عنه، أما الاستغاثة فطلب الغوث من مخوف واقع. فأولا ذكر ما هو متوقع، ثم ناسب أن يذكر ما هو واقع. واضح المناسبة؟ وأيضا بينهما مناسبة أخرى، أن الاستعاذة بغير الله، الاستغاثة بغير الله، دعاء غير الله، كل هذا من جنس الشرك الأكبر. فهذه المناسبة، الاستغاثة السين والتالي الطلب، إذن معناه طلب الغوث، والغوث إنما يكون لكشف، لاحظ، لكشف كربة. الغوث يكون لكشف كربة، والدعاء، الدعاء قد يكون لكشف كربة أو لجلب خير متوقع مستقبلي ولو في غير كربة. أيهما أعم صار؟ الدعاء أعم، لأن كل استغاثة دعاء وليس كل دعاء استغاثة. ومن هنا قال العلماء: إن دعاء الغوث أن يرفع الإنسان يديه حتى يرى بياض إبطي، والدعاء أن يرفع يديه هكذا، والدعاء أن يقول هكذا، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب 4 آيات وحديثا واحدا. أما وجه الشاهد من الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وجه الشاهد فيه أن دعاء غير الله وطلب الغوث في مع وقوع مضرة على الإنسان من غير الله، يعني أنك تطلب ممن لا يقدر، هذا معنى الكلام. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، ما سمعت كلام الله، فإنك إذا من الظالمين. فسمى دعاء غير الله فيما لا ينفع ولا يضر سماه ظلما، وهو من جنس الشرك الأكبر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. المشركين يقولون: أصنامنا أوثاننا ينفعون بإذن الله. ما تنفعهم هذه الكلمة؟ ليش؟ أنا بسألكم سؤال الآن: هذه خشبة إن شاء الله أن تنفعني، تنفع ولا ما تنفع؟ إن شاء الله أن تضرني، تضر ولا ما تضر؟ هل يجوز أن أقول أنا ما دام أن الله إن شاء أن ينفعني بها ينفعني بها، إن شاء أن يضرني بها يضرني بها، يجوز أن أقول يا خشبة يا خشبة يا خشبة؟ وين العقول؟ قال: لا، بإذن الله يصير. طيب بإذن الله أنت قبلت، من أين علمت أن إذن الله موجود عند هذه الخشبة؟ لماذا لا تدعو من عنده الإذن؟ هذه الخشبة ما تنفع. طيب شو الفرق بين الخشبة وبين القبر الذي أنا أقف عليه؟ القبر فيه المقبور، طيب المقبور إما ميت مبرور أو عياذا بالله ميت مسعور، في وسط؟ ما في وسط. إما رجل من المسلمين فهو إما منعم أو معذب، وإما رجل من الكافرين معذب، خلصنا. كيف يستغاث بمن هو مشغول عنه إما بنعمة وإما بنقمة؟ بالله عليكم، مع أن العقلاء كلهم يقولون المشغول لا يشغل، والله يقول عن الصالحين وعن الشهداء: عند ربهم يرزقون، عند ربهم فوق السماء السابعة، كيف أنت تستغيث به؟ يسمعك من فوق السماء السابعة؟ أين العقول؟ أين المعقول؟ أين المدرك من المنقول؟ شبهات واهية. هذا الذي أوقع من أوقع في عبادة عيسى، وأوقع من أوقع في عبادة عزير، وأوقع من أوقع في عبادة الجيلاني، وفي عبادة البدوي، وفي عبادة الحسين. ما الذي أوقعهم إلا هذه الشبهات؟ أمر خطير أيها الإخوة. من الذي ينفع ويضر؟ الله. من الذي يكشف الضر؟ الله. والله جل وعلا نفى النفع والضر عن غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. أنا أسألكم سؤال: إنسان لم يولد له ولد، يذهب إلى الطبيب، بالله عليكم هل يقول يا طبيب الله يخليك، يا طبيب أرجوك أتوسل إليك، أقبل أقبل يديك، أتمسح برجليك؟ يقول هذا الكلام للطبيب؟ ليش؟ ما هو سبب للعلاج؟ مو سبب ولا لا مو سبب؟ سبب شرعا وكونا ولا لا؟ شرعا وكونا. قال لا ما يصير يا أخي، رجال مثلك شلون تقول تسوي له الشكل؟ روح قل لا كم حقك، تفضل خذ حقك أعطني الدواء. قل يا رب يا مسيكين أنت ما أبيت أن تتمسح بحي وأن تقبل رجلي حي، كيف تذهب وتتمسح بالتراب ميت؟ وين العقل؟ يقولون عنا أهل المنطق وعنا أهل الفلسفة وعنا أهل الذوق. والله لا تعرفون لا المنطق ولا الفلسفة ولا الذوق الشرعي. تعرفون مناطق اليونان وفلسفة الهند والبراهمة وذوق السيخ والهندوس؟ والله ما يعرفون إلا هذا. هذا الذي أردانا وأرد الأمة، نسأل الله جل وعلا يحفظنا وإياكم بحفظ هذه الآية. وجه الشاهد منها أبلج من شمس الضحى في رابعة النهار، ولا لا؟ ما هو الدليل واضح على الباب؟ بعض أنا يعني ما بيسميهم السفهاء لأنهم أدنى من السفهاء، بعض المتعالمين يقول ما في شاهد من وجه الآيات على الباب، مسكين. صدق الشاعر: علي نظم القوافي من معادنها، وماذا علي إذا لم تفهم البقر. وأما الآية الثانية فوجه الشاهد فيها قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا. الرزق عند من؟ العافية رزق؟ نعم. الصحة رزق؟ نعم. العلم رزق؟ نعم. كشف الكربة رزق؟ نعم. كشف المضرة رزق؟ نعم. طلب الحاجات رزق؟ نعم. الجنة رزق؟ نعم. القربة رزق؟ نعم. تطلبها ممن؟ فابتغوا عند الله الرزق. ما رأينا عاقلا يطلب الرزق من حي عنده أموال. يعني أضرب لكم مثال: يوجد هناك أناس نسمونهم من أصحاب الملايين، صح ولا لا؟ في أحد من العقلاء يروح يذل نفسه، ها؟ يقول تكفى ارزقني، ما حد يقول له ارزقني. إن احتاج الإنسان فرا يقول له أعطيني دين، صح ولا لا؟ هذا أقصى ما يفعله العقلاء، أو يتملصون لهم لأصحاب الملايين بأفعال وأقوال لعلهم أن يعطوهم، ولا يقولون نريد رزقا لأنهم يعلمون الرزق عند الله. طيب كيف تذهب إلى ميت تطلب منه الرزق؟ كيف؟ يقول الله قادر أن يقدره على أن يرزقني. خلاص ليش تروح عند الميت؟ اطلب الخشبة هذه، الخشبة الله قادر أن يجعله يعطيك الرزق. الله قادر أن يجعل الخشبة هذه ها تصير مكينة طباعة وتطبع لك الفلوس، خلاص ما في داعي اطلب من الخشب. والله يا إخوة شيء مبكي، شيء محزن، شيء والله يدمي القلب ويدمع العين ويضيق الصدر. كيف رجل يشهد أن لا إله إلا الله ثم يسأل غير الله؟ ما عرفنا قيمة التوحيد. كذبوا علينا يوم أن قالوا التوحيد نتعلم في 10 دقائق، التوحيد ندندن عليه حتى نموت، نسأل الله أن يميتنا على التوحيد وأن يحيينا على التوحيد. كيف يترك رب العالمين جل في علاه العظيم الكريم أرحم الراحمين أكرم الأكرمين سامع الأصوات قاضي الحاجات مجيب الدعوات ويذهب الإنسان إلى بشر من البريات أو إلى حجر أو إلى تراب أو إلى جماد؟ والله أيها الإخوة صدق الله حينما قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وأي سفه أعظم من الشرك؟ والله أسفه السفه الشرك، أسفه السفه الشرك، أسفه السفه الشرك، أظلم الظلم الشرك. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم يقولون الشرك نعرفه، حنا عيال مسلمين، ثم تسألوا ما هو الشرك؟ والله ما يعرف الشرك، والله ما يعرف الشرك. يجب أن ندرس التوحيد، يجب أن نتدارس التوحيد. مساجدنا اليوم كل مواعظ عن الصدق عن الأمانة، لماذا؟ من يخالفك في هذا؟ اليهودي ولا النصراني ولا البوذي؟ كلهم يتفقون على هذه. تكلم فيما ميزك الله به وهو التوحيد والسنة. أما وجه الشاهد من الآية الثالثة ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ففيه بيان أن شد الناس ضلالا هم المستغيثين بغير الله الداعين غير الله ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قد يقول قائل أني أنا أذهب إلى الميت، الميت يسمعني في قبره، هو يقول كما هو قول جماهير الفقهاء والصواب أن الميت لا يسمع وهو قول أئمة الحنفية السادات، ولف في ذلك العلامة الهروي الملا علي قاري الحنفي كتابا في هذه المسألة وأجل المسألة جلاء بينا، والله ليس لأحد حجة. لو فرضنا أن الأموات يسمعون فاسمعوا ماذا قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم. الله يقول لا يسمعوا، أنت تقول يسمع؟ طيب أنت تكابر، ماذا نفعل معك؟ قال الله: ولو سمعوا، فرضنا الآن قولك صح يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليش ما يستجيبون؟ إما لأنهم مؤتمرون بأمر الله، أنت ما طلبت من الله الذي يأمر، طلبت منه. أسألكم بالله سؤال، أنا عملت في العسكرية وأنتم منكم من يعمل في العسكرية وفي الشرطة ومن لا يعمل، أنا أسألكم سؤال، جيت عند نقطة تفتيش، الشرطي أوقفك، أنت تترجى الشرطي ولا الضابط الموجود؟ لماذا تترجون الضابط دون الشرطي؟ لماذا الإنسان يترجى الآمر دون المأمورين؟ لأن المأمور لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بآمره. فالله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن الأمر أمر الله. أنت تركت الله وتركت المأمور المسكين، هذا أحد الأمر. لما استجابوا لكم لأنهم لا يستجيبون إلا بأمر الله، أو ما استجابوا لكم لأنهم مشغولون عنكم إما بالنعيم وإما بالجحيم. طيب فرضنا الآن أن أحد يقول هم يسمعوني، الله يقول لا يسمع دعاءكم، قال يستجيبون لي، الله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، قال طيب حتى لو ما سمعني ولا استجاب لي كلامي عند قبره ينفعني يوم القيامة، قال الله يوم القيامة يكفرون بشرككم. الله أكبر، أي جلاء أوضح، أوضح شيء في القرآن التوحيد، أجلى شيء في القرآن التوحيد ونبذ الشرك، وأشكل شيء على الناس هو هذا الأمر الجلي الواضح. والله آيات الشرك أعظم من آيات الصلاة وأكثر. أعظم من آيات الصدق والوعد وأكثر، لكن الشيطان حبائله كثير. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، قال لا هذا الكلام أنتم تقولون، لا هذا مو كلامي، ولا ينبئك مثل خبير. الله أكبر. لذلك يقول الله لعيسى: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. قال العلماء: عيسى عليه السلام يستحي يوم القيامة أن يشفع، لماذا؟ ما عليه ذنب ولا عليه خطيئة، ما الذي ينقصه أن يشفع؟ حياء من الله، لأنه عبد مع الله، استغيث به من غير الله. هذه مسألة عظيمة. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو رأى الناس إنسانا يحرق ماله يقولون عنه سفيه، احجروا عليه كائنا من كان، احجروا عليه، ويصدر في حقه سك من القضاء يحجر عليه كائنا من كان. إنسان يذهب إلى القبر ويقول يا ولي الله ولا يحجر عليه، والله يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. لماذا عن دعائهم غافلون؟ أجيبوا، لأنهم إما في نعمة وإما واضح. الأرواح عند أهل السنة والجماعة: أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في النار، وأبدان المؤمنين منعمة، وأبدان الكافرين معذبة. كيف ذلك؟ إذن هم مشغولون في كلا الحالتين. أما وجه الشاهد من الآية الأخيرة، فالله يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه الآية انتبهوا لها، وردت على وجه الاستفهام التقريري، يقرر المشركين على وجه شنو؟ استفهام شنو؟ تقريري. معناه أن المشركين مقرين بهذا ولا غير مقرين؟ مقرين. فوا عجبا من مشركي قريش يقرون بهذا، وأنه لا يجيب المضطر إذا دعاه إلا الله، ووا عجبا من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويزعم أن الولي الجيلاني هو الغوث الأعظم. وحسرتا على توحيد فقدناه، وحسرتا على توحيد ما عرفنا. والله ما عرفوا التوحيد، يظنون التوحيد توحيد ابن عربي، توحيد ابن الفارض. قاتل الله البدعة، قاتل الله البدعة، قاتل الله الشرك. وأما الحديث فأورده المصنف رحمه الله لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الأدب في حسن اللفظ، هذا هو وجه الشاهد. يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ الأدب في حسن اللفظ في باب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم حي، وهو بمنزلة الملك والأمير في المدينة ولا لا؟ يقدر على أن يمنع المنافق من إيذاء المسلمين ولا ما يقدر؟ يقدر. ومع ذلك لما قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، كلمة نستغيث أراد منهم أن يلقوها ولا يقولوها إلا في حق الله، فقال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. الرابعة أن أصلح الناس له
دعاء غير الله، استغاثة بغير الله، استعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والنذر والذبح كم؟ نعيدها ولا حفظتموها؟ هذه لابد تتقرر، ما فيها تقسيم أكبر وأصغر، كله إما جائز وإما أكبر، خلاص ما في كلام، واضح؟ الدعاء ما ينقسم، يقول دعاء شرك أكبر دعاء شرك أصغر، ما في الكلام هذا. الاستغاثة ما تنقسم، ما تقول استغاثة شرك أكبر استغاثة شرك أصغر، واضح؟ والاستعاذة نفس الشيء، والذبح نفس الشيء، والنذر نفس الشيء. احفظ هذه الأمور الخمس. نعم.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه،
لأن الجنة من الرزق، فإذا كنت لا تطلب الجنة إلا من الله فما دونه من الأرزاق لا تطلبها إلا من الله. نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك
الدعوة الميت يسمع الله يقول وهم عن دعائهم غافلون، وأنت تجي تقول الميت يسمع، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته،
والله يتبرأ منك يوم القيامة من يدعو وليا من دون الله أو صالحا من دون الله أو نبيا من دون الله أو رسولا من دون الله أو صحابيا من دون الله، والله الذي لا إله إلا هو إنه ليتبرأ منه يوم القيامة، كما أخبر الله عن تبري عيسى في القرآن، وكما أخبر الله عن تبري محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه أن يقول لنا أنه يقول يوم القيامة للمبدلين سحقا سحقا. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل.
النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد بجوانب عدة، وفي كتاب التوحيد بابان في هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد أعظم من أي شيء آخر، جعل له حما وحما 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 حتى لا تقع أمته في الشرك، ومع ذلك استطاع إبليس وأعوانه من الجن بالتدليس أن يوقع الأمة فيما ليس له أساس، ويجعلونهم يقدسون ما ليس بمقدس عند الله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. الآية. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، إنه كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا الباب الرابع عشر، هذا الباب بوب الإمام رحمه الله بالآية على طريقة البخاري رحمه الله، ومقصوده بهذا الباب أن هؤلاء الذين يقعون في الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله والنذر بغير الله كيف يستعيذون بهؤلاء ويشركون ويستغيثون ويدعون مع علمهم أنه لا يخلق إلا الله، أيشركون ما لا يخلق شيئا شيئا نكرة في سياق النفي عمت، فغير الله لا يقدر على خلق شيء أبدا، خذ قاعدة لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. طيب العبيد يصنعون، الصنع غير الصنع، يعني المادة موجودة هم يشكلونها فقط، واضح؟ ما معنى الخلق؟ الخلق معناه أعم من ذلك، الخلق معناه إيجاد الأرواح، الخلق معناه إيجاد المعدومات، هو مجرد التشكيل والصورة. المصور من أسماء الله، والخالق من أسماء الله، والبارئ من أسماء الله. أيشركون ما لا يخلق شيئا؟ قد يقول قائل عيسى عليه السلام أخبر الله أنه يخلق من الطين كهيئته، هنا يخلق بمعنى يصور، وإلا فالله هو الذي يجعل الروح فيما صوره من الطين، ويتخلق أي تصنع من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيرا بإيش؟ إذن الله هو الذي يأذن، مو بأنت. لذلك القاعدة عند أهل السنة والجماعة احفظوها، أن آيات الأنبياء أفعال لله تعالى. تعرفون عصا موسى عليه السلام؟ ضرب موسى بعصاه البحر، هل كان، هل أصبح البحر فلقا لأن العصا قوية، لأن موسى قوي، ولا لأن الله أراد؟ إذن هو فعل من؟ فعل الله. من الذي أخرج من الصخرة ناقة عشراء؟ إذن كونه جرى على يدي صالح، ولا على يد موسى، ولا على يد عيسى، ولا كون الحصى سبح في يد محمد صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك من أفعالهم، لأن الله أمرهم أن يقولوا لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، هذه أفعال للرب تبارك وتعالى. فآيات الأنبياء إما كلام الله وإما فعل الله، ليس فعلا للعباد لأنها ليست من مقدوراتهم، ولا هي داخلة تحت جنس قدرهم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ وبعض الدعاة إلى الشرك يقولون الولي يخلق، قتلك الله، الولي يخلق؟ إذا كان الولي يخلق معناته هناك عدة خالقين، كيف يقول الله، كيف يقول الله سبحانه وتعالى وما من إله إلا إله واحد وأنت تقول الولي يخلق؟ لا خالق إلا الله، هذه عقيدة تربى عليها الصغير والكبير، وأنت تقول الولي يخلق بإذن الله. ما في فرق ترى، إذا قلت الولي يخلق بإذن الله أنا أقدر أقول الخشبة تخلق بإذن الله، ولا ما أقدر أقول الحديدة تقدر تخلق بإذن الله، القبر يخلق بإذن الله، الصليب يخلق بإذن الله، إيش معنى أنت كلامك صح وكلام الصلبان غلط؟ ولا خاف بينك وبينهم تحالف سري وأنا ما ندري؟ إحنا يوجد تحالف سري، من الذي أوجد هذا البلاء من الشرك إلا النصارى وأذنابهم من المجوس والهندوس وأذناب اليهود، كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في فضائح الباطنية، هم تجمعوا في بغداد ونشروا هذا الفساد بين العباد باسم الدين وباسم الحمية للصالحين عياذا بالله. إذن يشركون ما لا يخلق شيئا يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. فأورد المصنف رحمه الله هذه الآية بابا لبيان قباحة الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله، وهذا وجه المناسبة، الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله عبادات لا تكون إلا لمن يخلق، النذر عبادة لا تكون إلا لمن يخلق، الذبح عبادة لا تكون إلا لمن يخلق، الدعاء عبادة لا تكون إلا لمن يخلق، ومن لا يخلق لا يدعى، لا يستغاث، لا يستعاذ به فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية واحدة وأربعة أحاديث. أما الآية فقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هذه التمرة إذا أنت طلعت النواة فأنت تجد أن هذه التمرة عليها غشاوة، هذه الغشاوة تسمى قطميرا. شفتوها؟ ماذا تساوي هذه الغشاوة؟ لا شيء، لا تساوي شيئا في دنيا الناس. الله يقول والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، النبي والولي لا يملكون شيئا، كذبوا عليك يوم أن قال يملكون بإذن الله يقولون. ترى هذه القاعدة طردها، اجعلها مضطردة. قل إذا كان الولي يملك بإذن الله الخشبة تملك بإذن الله، ليش ما تجوز الاستغاثة بهذه الخشبة وجوزت الاستغاثة بذاك القبر؟ قال هذاك رجل صالح، قل هذه الخشبة ما عليها ذنب، شو المشكلة؟ قال لابد من الصلاح. قال إذا كان مسألة صلاح ليش تستغيث بالولي الفلاني المعين؟ ليش ما تستغيث بجبريل؟ ما عندهم أي حجة والله. ما يملكون من قطمير، قطمير ما يملكون. والقاعدة أن من لا يملك لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. إذن ما دام لا يملك لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي، كيف تدعوه؟ هذا مثل أعمى، تذهب إلى أعمى يا أعمى أعطني بصرا، ها؟ مثل جاهل يا جاهل علمني. بالله عليكم هل عقل يعمل هذا الكلام؟ طيب الله يقول ما يملكون من قطمير، كيف تطلب ممن لا يملك؟ يقول لا يملك بإذن الله، ما هي مشكلة. الأعمى يمكن أن يبصرني بإذن الله، الجاهل يمكن يعلمني بإذن الله. ترى الكلام ما أدري يعني القاعدة هذه كيف صارت دخلت في المسلمين. ما وجه إيراد هذه الآية؟ يبين المصنف قباحة الشرك، أنهم يدعون أناسا لا يملكون شيئا مع الله. وأورد بعد ذلك أربعة أحاديث فيه بيان، الأحاديث الأربعة كلها فيها بيان لقضية واحدة. ما هي؟ من أكرم الخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم بإجماع المسلمين وبإجماع الأنبياء والمرسلين السابقين، حتى بكى موسى أن الله فضله عليه، ولا لا؟ أكرم الخلق الله يقول له ليس لك من الأمر شيء. وقد أخذنا في قاعدة دلالات الأصول الفقهية والقواعد الفقهية أن النكرة في سياق النفيها تعم، ليس لك من الأمر شيء حتى قطمير. نعم حتى قطمير لا يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، الله يقول، مع أنه تكلم متى؟ يوم أن مشركي قريش شجوا وجهه الشريف وكسروا رباعيته ودخل المغفر في رأسه، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ يكلم عن من؟ يكلم الكفار ولا لا؟ ومع ذلك لأن الله يعلم أن من الكفار من يسلم قال له ليس لك من الأمر شيء. لو كان له من الأمر شيء كان يدخل من؟ أبا طالب الإسلام ولا لا؟ لو كان له من الأمر شيء لما قتل عمه حمزة ولا لا؟ لو كان له من الأمر شيء ما كسر رأسه ولا حشج وجهه ولا كسرت رباعيته صلوات ربي وسلامه عليه. إذا كان أكرم الخلق لا يملك مع أكرم الأكرمين شيئا فكيف بمن دونه؟ الله أكبر. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على أقوام، اللهم لعن فلانا وفلانا، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يا سبحان الله، يقاتلونه ويتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم والله يقول له ليس لك من الأمر شيء. يؤذون أصحابه يلعنهم فالله يقول له ليس لك من الأمر شيء، لأن لعن المعين لا يجوز. هذا الآية وهذا السبب النزول فيه دلالة على أن لعن المعين لا يجوز ولو كان كافرا ما دام حيا. لماذا؟ لأنك لا تدري لعله أن يسلم. وأما الحديث الثالث وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو الحذف وهذول الثلاثة كلهم أسلموا. سبحان الله العظيم، شفتوا كيف ليس لك من الأمر شيء؟ سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمه، لعمته، لابنته: لا أغني عنكم من الله شيئا. الله أكبر. والله والله وبالله وتالله قد بين عليه الصلاة والسلام البيان المبين، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على البيضاء. من يقع في حفر الشرك وبدع الضلالة فوالله من جهة نفسه ومن جهة إلفه ومجتمعه ما على الرسول من قصور في بيان أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة أن المجر عليهم كفار، الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم.
القنوت في النوازل سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت سنة يكون بأمر ولي الأمر. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعنه المعين في القنوت.
أيوة، أن ذلك لا يبطل الصلاة، هذا مقصود بهذه الفائدة، تسمية المدعو عليهم بالصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يبطل الصلاة، خلافا لبعض الفقهاء، ففي دلالة على أنه الدعاء المعين لا يبطل الصلاة. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله
عليه وسلم ما خطب وقال لهم: اسمعوا أنا رسول الله، أنا راح أشفع لكم، تعالوا عندي. بس سبحان الله، تدرون متى أخبرهم بالشفاعة؟ في آخر حياته أخبرهم أنه سيشفع يوم القيامة للأولين والآخرين، لما أخبره الله، لما أخبره الله. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
إي والله، لو أن مسلما اليوم يتكلم على التوحيد، عن التوحيد، ويتكلم على الشرك كما تكلم رسول الله عن التوحيد وعلى الشرك ليسمونه مجنونا، ما في كلام. يقول هذول رجعيين ما عندهم إلا توحيد توحيد توحيد، ما عندهم عقول. الناس وين واصلين القمر هذا للحين؟ توحيد وشرك، خليهم يقولون. نسأل الله أن يحيينا وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا من المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم ولو شيئا يسيرا. نعم.
الثالثة عشرة قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني عنهم عن سيء، لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس، الآن تبين له التوحيد وغربة الدين.
النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول لفاطمة: لا أغني عنك من الله شيئا، وهو لا يقول إلا الحق. كيف يأتي إنسان ويقول: ها يا سيد الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند الحادث العميمي؟ يا عجبا والله يا أخوة، يا عجبا، كيف يترك رب العالمين ويتوجه إلى من أرسله الله للعالمين؟ شيء غريب والله. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مستلق السمع ومستلق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن نواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير. قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل.
هذا الباب أيضا بوبه الإمام رحمه الله بالآية باب قول الله حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. المعنى الباب واضح. وأما وجه إيراده فأورده المصنف لبيان عظمة الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، فهو الذي الملائكة وهم أقوى خلق الله وخيرة خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين يفزعون من قوله ويعلمون أنه العلي الكبير جل في علاه. فإذا كان الله سبحانه هو العلي الكبير فكيف يرغب عنه إلى غيره؟ كيف يرغب عنه إلى غيره؟ هذا هو وجه المناسبة من إيراد المصنف لهذا الباب. أورد رحمه الله تحت هذا الباب حديثين، حديث أبي هريرة والنواس بن سمعان، وفيهما الدلالة على أن الله تبارك وتعالى عظيم جليل علي كبير، حتى الملائكة جبريل ومن دونه كلهم يفزعون من كلام الله تبارك وتعالى، فأنى لهم أن يتقدموا بين يديه وأن لهم أن يفعلوا شيئا بدون إذنه. والله يقول عن الملائكة يخافون ربهم من فوقه، يخافون ربهم من إيش؟ من فوقه، يخافون ربهم من فوقه ويفعلون ما يؤمر.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال
تفسير الآية يعني بسبب النزول أو بكلام الصحابة، وهذا من أحسن ما يكون. نعم.
الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب.
هذه الآية في أي سورة؟ أين الحفاظ؟ سورة إيش؟ هذه في سورة فاطر. قبلها أي آية؟ لا في سبأ. نعم في سبع. طيب هذه الآية قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، نفى الملك، هذه واحدة احفظوها، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. الملك لا يوجد، شراك أيضا لا توجد، لا في شراكة أعيان ولا في شراكة أموال، وما له منهم من ظهير، ما في معاونة بعد. طيب هذه انتفت وهذه انتفت وهذه انتفت، إيش اللي بقي؟ وما له منهم من ظهير، إيش اللي بعدها؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، بقيت الشفاعة، الله نفاها، قال تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب بعدين حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال، مرجع إليه كما المبدأ إليه سبحانه وتعالى. نعم.
الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير. الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك. الخامسة أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا،
فيه دلالة على أن جبريل يسمع كلام الله من الله، وأن بعض الملائكة يسمعون صوت الرب تبارك وتعالى، فيه دلالة أن كلام الله له صوت كما نبه عليه البخاري رحمه الله. نعم.
السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل. السابعة أنه يقول يا أهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامنة أن الغشي يعم أهل السماوات كلهم. التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين. الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا. الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. الرابع
صفة ركوب بعضهم بعضا جاء في قصة في كلام من قال وصفه سفيان بكفه فحرفها، الكف هذا حرفها يعني قال هكذا وبدد بين أصابعه يعني أبعدها، يعني هكذا يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء فيسمعوا كلام ملائكة السماء الدنيا. نعم.
قال الحادية عشرة ذكر استراق. قال الثالثة عشرة سبب إرسال الشهب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق.
لما تقول مئة فما يصير تقول كذبة، لأن الكذبة فعلة أو للمرة، إذا ما دام مية لازم تقول كذبة.
السلام عليكم. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة.
إثبات الصفات صفة الكلام، صفة الصوت، صفة سماع جبريل من الله عز وجل الكلام، صفة العلو سبحانه وتعالى. نعم.
العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. قال رحمه الله تعالى باب الشفاعة. وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله قل لله الشفاعة جميعا. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذنه الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظن المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
الشفاعة في اللغة ضد الوتر، فكل عدد زوجي فهو شفع، وكل فرد فهو وتر. 2, 4, 6, 8 هذا الشفع. وسميت الشفاعة شفاعة من باب أن الطالب من الله واحد، ثم يطلب من آخر أن يدعو الله معه فيصبحان اثنان. هذا وجه تسمية الشفاعة شفاعة من حيث اللغة. والشفاعة أيها الإخوة منقسمة إلى 3 أقسام: شفاعة شركية، وهي الطلب من غير الله والزعم بأنهم هم يطلبون من الله، أرجو أن يكون هذا واضح، الطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والزعم أنهم يطلبون من الله. والثاني شفاعة بدعية، وهي أن يطلب من وأن يطلب بالأموات من الله، أن يطلب بالأموات من الله، يقول يا الله أسألك بجاه فلان، أسألك بشفاعة فلان، أسألك بتوسل فلان، بمنزلة فلان، ونحو ذلك. فهذه شفاعة بدعية. وأما الشفاعة الشرعية التي تقرب العبد إلى الله، فهي التي تطلب من الله، تطلب من الله ولا تطلب من غير الله، يقول يا رب اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شفيعا لي يوم القيامة. وأنا أضرب لكم مثال، لو أن إنسان عنده معاملة عند فلان من الناس في الليل يريد أن يدعو الذي عنده المعاملة، ولا يدعو الله أن يلين قلب المعامل، يدعو الله أن يلين قلب من عنده المعاملة، ولا لا؟ لأن القلوب بين يدي، بين أصبعين من أصابع الرحمن، طول الليل يا رب تلين قلب المسؤول عليه، يا رب تجعله يسر لي، ولا لا؟ فتذهب أنت وذاك الرجل إن شاء الله عز وجل ألان لك وعمل لك، فأنت ردت من الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي جعل الله له الشفاعة، تطلب من الله أن يجعله شفيعا لك. هذه الشفاعة التوحيدية السنية التي جاءت في كتاب رب البرية. أورد المصنف تحت هذا الباب 5 آيات، ثم أورد فيه كلام أبي العباس لأنه مفصل لا مزيد عليه، ومختصر لا إخلال فيه. أما الآية الأولى وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فنفى الولاية والشفاعة مطلقا. والآية فيها نفي الشفاعة الشركية، الآية فيها نفي ماذا؟ الشفاعة الشركية. إذا انتفت الشفاعة الشركية فلمن الشفاعة؟ أورد الآية الثانية قل لله الشفاعة جميع. إذا نفى الشفاعة عن غير الله وهي شفاعة الشركية، وأثبت الشفاعة كلها لله وهي الشفاعة التعبدية التوحيدية السنية. ثم قد يقول قائل طيب هناك أناس يشفعون، فأورد المصنف الآية الثالثة التي فيها بيان أنه لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذنه، ليس هناك شفاعات قهرية خلافا لشفاعات الدنيوية، يعني وزير الدفاع، وزير الداخلية، بعض الوجهاء يمكن يقول لبعض الملوك والرؤساء تسوي هذا الشيء ولا ترى بسوي لك سالفة، يقول لا بس يا معود خنسكته قهرا سمع شفاعته، ولا لا؟ يتصور ولا ما يتصور؟ يتصور. أما رب العالمين لا أحد يستطيع أن يقهره، ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. على وجه الإنكار، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. من هنا؟ على وجه إيش؟ الإنكار. من؟ أي لا أحد. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أما الآية الرابعة ففيه بيان أن الشفاعة التي هي ثابتة وهي لله بملك الله وبيد الله، إن وجدت من غير الله فهي بعد الإذن والرضا، وهذان هما شرط الشفاعة الشرعية، تطلب من الله ولا تكون إلا بعد الإذن والرضا، تطلب من الله ولا تكون إلا بعد الإذن والرضا. إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع والشافعي، ورضاه عن الشافع والمشفوع. اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. ثم الشفعاء لا يستطيعون أن يشفعوا للكافرين المغضوب عليهم، إنما يشفعون لمن رضي الله عنهم. إذن قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني، كم يعني كثير، كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء في السماوات. ذكر ملائكة السماوات لعلو مكانتهم، في إشارة أن ملائكة السماوات أعلى منزلة من ملائكة الأرض. لماذا؟ لأن الله لم يذكر ملائكة الأرض هنا، لأن المقام مقام ذكر الأشرفين. قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الله لمن يشاء من الشفعاء والمشفوع فيهم، ورضاه عن الشافع والمشفوع فيه. وقوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض والشفاعة ملك. فإن قال قائل: فإن الله أعطى الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أطلبها منه، نقول: الذي أعطى له الشفاعة أمرك أن تدعوه وأن تطلب منه، وأخبرك أنه لا شفاعة إلا بإذنه، فعلام تتوجه إلى غيره. وكلام ابن عباس رحمه الله كلام مفصل، قال: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق بالمشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك، هذه في الآية الأولى من سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، حط عليه رقم واحد، أو قسط منه وما لهم فيهما من شرك، هذا رقم اثنين، وما له منهم من ظهير، هذا رقم ثلاثة، أو يكون عونا لله. هذه الآية القالعة لجذور الشرك. لم يبقى إلا شفاعة، فبين الله أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا. ما يكون كما يقول بعض الناس، يقول: أنت آمن بالمسيح خلاص، أنت آمنت بالمسيح المخلص هو يخلصك من النار، كل شيء عند المسيح. ويوجد من المسلمين من تشبه بالنصارى قال: كل شيء عند الجيلاني، كل شيء عند النقشبندي، سمعت بأذني من يقول أنك إذا مت وأنت تعرف النقشبندي يكفي خلاص، تعرف الله ما تعرف الله مو مهم، المهم تعرف النقشبندي. هذا موجود، موجود في الجيلاني هذا الكلام، في البدوي هذا الكلام، في النقشبندي هذا الكلام، في الحسين رضي الله عنه هذا الكلام، موجود هذا الكلام. قال: ولا، قال: وهي منتفية يوم القيامة كما نفاه القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ عشان نعرف لمن يشفع. قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، يعني الموحدين هم المشركين. فتلك الشفاعة للإخلاص بإذن الله، ولا تكون إلا لمن أشرك بالله. هنا الآن سؤال: إذا كان الأمر كذلك فما فائدة الشفاعة؟ جاء الجواب: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة الدعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. المقصود من الشفاعة إظهار منزلة الشافع، وإلا فالله راض عن المشفوع، لذلك أذن له. واضح؟ فجعله سببا وليس هو الأمر إليه أصالة. واضح؟ جعله سببا وليس الأمر إليه أصالة. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. أسألكم سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الشفاعة والذين يدخلون الجنة بالشفاعات ويدخلون منهم أناس بغير حساب، ماذا قال عكاشة ابن محصن؟ هذا نوع طلب شفاعة ولا لا؟ قال: أنت منهم، بالله عليكم، هل قال عكاشة بن محصن: يا رسول الله، يا شفيعي؟ هو الآن دعا له ولا ما دعا له؟ لماذا لم يقل له هذا الكلام؟ لأنه يعلم أنه من عند الله. لذلك لما لم يرد الله أن يجعله شفيعا للآخر، قال الآخر: وأنا يا رسول الله؟ قال: سبقك يا عكاش، خلاص قضى الله، سبق القلم بما هو جف كائن، خلاص انت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود،
وهي لعامة الخلق والوراء للإنس والجن والكفار والمسلمين لأجل إقامة القضاء والحكم يوم القيامة. نعم.
الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يبدأ بالشفاعة أولا بل يسجد فإذا أذن الله له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، الآية في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
هذا الباب السابع عشر أورده أيضا على وجه إيراد الآية، بوب بالآية: إنك لا تهدي من أحبب. والنفي الهداية هنا هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية هدايتان: هداية الإرشاد والدلالة، وهي من الوسائل التي جعلها الله في الأنبياء وفي العلماء وفي المرسلين، وهي من الوسائل التي توجد في كتاب رب العالمين وفي العلم. أما هداية التوفيق والإلهام فهي منتفية عن كل مخلوق، لأن القلوب بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت. ما وجه إرادة المصنف لهذا الباب؟ لما بين أن الشفاعة التي ربما يتعلق بها بعض الناس ويشركون من بابها ربما لا يتقرر في قلبه ما ذكر من الشفاعة، فأراد أن يبين له أن أحسن الناس شفاعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم الناس نصيبا في الشفاعات هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك إذا لم يرد الله شيئا لا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغيره من الشفعاء من باب أولى أنهم لا يملكون شيئا إذا لم يرد الله. إذا تعلق قلبك بالله الذي إذا شاء شيئا يكون، هذا مقصوده من إراد هذا الباب بعد الشفاعة: إنك لا تهدي من. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يوفق وأن يلهم قلب عبد محبوب إليه إلى الإسلام، معنى ذلك أنه لا يستطيع أن يشفع لعبد محبوب إليه إذا لم يأذن الله له. حتى إذنه لعم أبي طالب إنما كان بإذن من الله، زيارته لقبر أمه بإذن من الله، شفاعته يوم القيامة في المقام المحمود بإذن من الله، شفاعته لأهل الكبائر بإذن من الله، شفاعته فتح باب الجنة بإذن من الله، وهكذا. أورد المصنف رحمه الله حديث ابن المسيب عن أبيه، سعيد بن المسيب عن أبيه، والمسيب صحابي صغير، المسيب صحابي صغير شهد موت أبي طالب، المسيب صحابي شهد موت أبي طالب وهو ابن قريش. يقول: لما حضرت أبا طالب الوفاء جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أمية رئيس الكفار، وأبو جهل رئيس الكفار، فرعون هذه الأمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها. بعض الناس تعلق بكلمة قل، قال ها يكفي القول، هذا جهل، لأن أبا طالب يعلم معناه وهو مصدق بمقتضى، يحتاج فقط أن يتلفظ. ما الدليل أنه عالم بمقتضى؟ قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين. عند علم، ما هو جاهل، وهو عربي فصيح يفهم ما معنى لا إله إلا الله إذا قالها. فمعنى قل لا إله إلا الله يعني أنت ما باقي لك شيء تدخل في الإسلام إلا تلفظ. مثل إنسان تجي تقول له أسألك سؤال: من الخالق؟ يقولك الله. من المعبود بحق؟ يقولك الله. من محمد؟ يقول رسول الله خاتم النبيين. من عيسى؟ يقول عبد الله ورسوله. يا أخي أنت ما باقي لك شيء، قل لا إله إلا الله تصير مسلم، فيها شيء؟ هل معنى هذا الكلام أنه بس قول لا إله هو الإسلام؟ لا، لأن المقتضيات الأخرى موجودة. واضح يا إخوان؟ يا شباب يا أبنائي لازم ننتبه لهذه المسائل، بعض الناس يأخذ شيء ويترك أشياء. قال: كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ها؟ الله أكبر، جليس السوء، جلساء السوء. فعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعاد: لقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينه، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني بذاك سمحا مبينا. شوف شو يقوله، خائف من كلام الناس، بس ترك دين أبوه، ترك دين جده، صار سني يقول لك، ترك الطرقية. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. طبعا هو أبو طالب ما راح يقول هو من لفظ المسيب كره أن يأتي بضمير أنا حتى لا ينسب إلى نفسه الكفر، واضح ولا مو واضح؟ وهذا من أجمل الدلالات على أن الصحابة بلغاء فصحاء. يعني عبد المطلب ما قال هو على عبد المطلب، هو أتى بضمير أنا، لكن المسيب رضي الله عنه كره أن يأتي بضمير خشية أن ينسب إليه. قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى من بعد ما تبين لهم أنهم. كيف تبين؟ بأي شيء تبين؟ بالموت على الكفر، أحسن. لكن ما دام كافرا حيا يجوز أن تستغفر له، يجوز أن تدعو له بالرحمة، يجوز أن تدعو له بالهداية، لأن هذه كلها من مقتضيات دخوله في الإسلام. اللهم تب على فلان، اللهم اغفر لفلان وهو حي، اللهم ارحم فلان، اللهم تب على فلان، اللهم وفق فلان، كل هذا من مقتضيات الدخول في الإسلام. لكن إذا مات خلاص انتهى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم إلا عن موعدة وعدها إياه. كيف وعدها إياه؟ هو قال لأستغفرن لك، هكذا قال، واهجرني مليا. قال وعد ولا ما وعد؟ قال يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. إيش قال؟ سأستغفر، وعد ولا مو وعد؟ ولذلك جاء في سورة إبراهيم قال رب اغفر لي ولوالدي قال ولوالدي ولا لا؟ دخل أبوه ولا ما دخل؟ طيب لما تبين لإبراهيم أنه مات على الكفر ماذا قال؟ قال الله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. لذلك لا تجد في أدعيته بعد موت أبيه دعاء لأبيه، كل دعاء لنفسه لذريته، صح ولا لا؟ واضح الجمع بين الآيات؟ وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية، الثانية تفسير قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
لا إله والله هذه من المصائب أن أبا جهل يدرك ما معنى لا إله إلا الله. هو بعض الناس اليوم يقول لا إله إلا الله بعدين يقول يا منات يا لات، طبعا هو ما يقول لفظ منات ولات لكن الألفاظ أخرى. نعم.
الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
هو الإمام رحمه الله في أحد رسائله سماها بالشبهة الملعونة. ايش سماها؟ بايش؟ شبه الملعونه اتباع الاباء والاجداد. نعم.
العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك، الحادية عشرة الشاهد بكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها نفعت، الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.